بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في المهادنة وقد مررنا على كلام المحقق رضوان الله عليه ووقفنا شيئا مختصرا عنده كي يكون الموضوع عندنا بتصوير الموضوع، ثم بدأنا بتفاصيل الكلام ودراستها وذكرنا تعريف المهادنة عن عدة من العلماء و ما ذكروا من الفوارق بين المهادنة والذمة، عقد الذمة وعقد المهادنة. قلنا أن عقد الذمة عقد دائم ومستمر، يعني عندما يدخل أهل الكتاب في عقد الذمة فهم تحت ذمة الإسلام ما لم ينقضوا الذمة بإتيان ما هو يناقض الأمان، يعني الأمور التي في الحقيقة مقدم للذمة إذا ما أخلوا بها فهم مستمرين في ذمة الإسلام، ولو أحيانا يستحقون العقاب يستحقون الحد ولكنهم في ذمة الإسلام. ولكن المهادنة عبارة عن عقد لمدة وفترة محدودة، فعلى ذلك هذا أحد من الفوارق. والفرق الآخر الذي ذكره الفقهاء جلهم أن في عقد الذمة يشترط المال، يعني لا بد من الجزية، إن لم يجعل الجزية فعقد الذمة باطل، ولكن في المهادنة تشترط المهادنة بالمال سواء كان هناك مال أو لم يكن. ولكن الإمام الخامنئي بيّن مطلبا جميلا جدا، وحيث قال بعدما أشار إلى بعض الفوارق الذي ذكر الفقهاء، قال: وإن كان التحقيق أن ما ذكروه من الفارق ليس هو الفارق الأصلي بين ماهيتيهما، يعني الفوارق فوارق ولكن فوارق لا يتعلق بماهية كل منهما، بل إنما هي من قبيل العوارض والعلامات. ثم يبين الفرق: والفرق بينهما جوهريا هو أن الطرف المقابل في عقد الجزية هو العدو المغلوب الذي قد ظهر المسلمون عليه. قول الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني القتال ما دام هم لم يستسلموا ولم يصيروا مغلوبين القتال مداوم معهم، فهم عدو مغلوب. وفتحت أرضه وأسقطت دولته، فالحال يجعل عليه شيء عوض عوض الضرائب الموضوعة على المسلمين. بعدما فتحت أراضيهم وتسلط المسلمون عليهم وأسقطوا دولتهم، بعد ذلك يجعل عليهم شيئا كجزية بدلا عن الضرائب التي تكون للمسلمين من الزكاة وصائر الأمور. فهو من جملة مواطني الدولة الإسلامية، يعني بعد احتلال أراضيهم والسلطة على أراضيهم هم يصبحون من ضمن الدولة الإسلامية، أرض من أراضي الإسلام وهم تحت ذمة الإسلام، ولكن على غير دينهم، يعني هم من المواطنين ولكن مواطنين من الأقليات، يعني خارج عن دينهم. وأما الطرف المقابل في المهادنة فهو العدو المستقر على أرضه والباغي على دولته ونظامه المدني، وربما يكون قويا غالبا على أمره بل أقوى أحيانا من المسلمين. ولكن المهادنة مع الآخرين الذين لهم دولة ولهم قوة ومنعة لترك القتال فيما بيننا وبينهم نجعل مهادنة. فالفرق الأساسي والجذري والموضوع بين المهادنة والذمة أن أخذ الذمة يكون مع المغلوب الذي أصبح تسليما للإسلام والمسلمين وتحت دولة الإسلام، ولكن أخذ المهادنة يكون مع جمع لهم قوتهم ولهم شوكتهم، ولكن مع ذلك من جيران مثلا أحيانا أو بعيد أو قريب، ولكن المهادنة ترك القتال فيما بين الدولتين، دولة الإسلام ودولة الكفر. هذا من أهم يعني الفروق. نعم مهادنة مؤقت على ما قاله الفقهاء من العظام، ولكن الدم دائم. مهادنة لا يشترط فيه المال، ولكن في الذمة يشترط المال، كما ذكرنا أن شيخ طوسي رضي الله عنه في تعريف المهادنة قال من غير عباد، وعلامة قال بعباد وغير عباد، يعني يجوز هذا ويجوز هذا. فاستفدنا من كلامهم أنهم أرادوا من ذلك أنه المهادنة لا بشرط بالنسبة إلى مال، ليس بشرط شيء كالذمة، وليس بشرط لا، بل لا بشرط، يجوز جعل الذم جعل المال عليهم أو لا، وأحيانا يجوز جعل المال من المسلمين إلى الكفار. يأتي في تفاصيل كلمات فقهائنا ذكروا هذا الأمر. إذا اقتضت الأمر وأن المسلمون رأوا أنهم ضعفاء ما يستطيعون أن يحاربوا العدو، أحيانا يقترهون عليهم المهادنة بأن يدفعوا شيئا إليهم. هذا يأتي إن شاء الله في المستقبل. فعلى ذلك هذا الفرق الذي بينه ونعم ما قال. نعم فعلى يمثل لذلك بمثال. ففي صد الإسلام كانت الجزية على أهل الكتاب القاطنين في الشام بعدما فتحت وصارت من أراضي الإسلام، جعلوا الشام كانت دولة مسيحية، ولا زال كنائس المسيحية القديمة تجدها في دمشق أقدم الكنائس، ومنها مسجد الكبير في الشام كان معبدا منذ 4000 سنة، ثم بعدما جاءت المسيحية أصبح معبدا للمسيحية، ثم بعدما جاء الإسلام أصبح مسجدا ومعبدا للمسلمين. ولكن كانوا هم بعدما يعني استطاع الدولة الإسلامية أن يغلب عليهم أو أن تغلب عليهم جعلهم تحت الذمة وأخذ منهم الجزية. ولكن الهدنة إن أخذت مع قريش مكة ولم يفتح المسلمون بعد في صلح الحديبية، إنما ذهبوا لفتح مكة المكرمة، فصار بينهم كلام وقرروا أن يصالحوا فيما بينهم، فصالح رسول الله أهل مكة على شروط وعادوا إلى مدينة المنورة. فدولة القريش برئاسة أبي سفيان بقي مستقرا في مكة المكرمة، ولكن بينهم مهادنة لمدة 10 سنوات، وبعد ذلك هم نقضوا العهد، فرسول الله قد أرسل إليهم أو ذهب إليهم بجيش جرار، فاستطاعوا أن يفتحوا مكة المكرمة بسلام. على كل حال يقولون ولكن الهدنة إن أخذت مع قريش مكة ولم يفتح المسلمون بعد، والحاصل أن عقد الهدنة ينعقد مع الدولة المحاربة بما يتبعها من شعبها، الدولة والشعب كلهم يقعون تحت أمان بعقد الهدنة، وعقد الجزية ينعقد مع الناس من أتباع دولة الإسلام، هؤلاء الذين تسلط عليهم الإسلام واستسلموا صاروا على تعبير القرآن صغارا. هذا هو الفارق الجذري. وأما غيره من الفوارق فهي فروق في المظاهر والأحكام، وهذا كلام جميل. ثم بالنسبة إلى جواز الهدنة، ما الدليل على جواز الهدنة؟ أولا الإجماع، إجماع الفريقين يدل على أن الهدنة أمر جائز، ولكن بشروط في ظروف معينة، وذكروا تلك الظروف. ولعلنا نستطيع أن نقول حتى العقل يدعو إلى ذلك، يعني إذا لا يستطيع الإنسان يحارب، فالهجوم على عدو لا يستطيع أن يتغلب عليهم عمل غير أغلائي، هذا إضرار بالمسلمين وتخريب للدولة الإسلامية من دون نتيجة. إنما الجهاد والقتال جعل إما لردع العدو وإما لقمع العدو. إذا لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا فلماذا القتال لا وجه له؟ ولذلك أولا إجماع الفريقين على أن الهدنة في الجملة أمر جائز، يعني في موارد ومواطن معينة وخاصة. وثانيا الأغل كذلك يمكن أن نقول يدل على هذا الأمر، مضافا إلى ذلك استدلوا بأدلة لفظية من الكتاب والسنة. من الأدلة التي استدلوا بها لجواز الهدنة الشيخ رضوان الله عليه في المبسوط يقول: وذلك جائز لقوله تعالى: وإن جنهوا للسلم فاجنح لها. في هذا الأمر استدل بهذه الآية المباركة. والدليل الآخر: ولأن النبي صلى الله عليه وآله صالح قريشا عام الهديبية على ترك القتال 10 سنين. أما الآية الكريمة: وإن جنهوا للسلم فاجنح لها، ظاهر في معناها أن الله تبارك وتعالى أمر رسوله بفجنح لها إذا هم جنهوا للسلم، يعني بشرط أنهم إذا جنهوا للسلم عليك أن تجنح لها، فالجاء أمر بالإجناح لا أقل يدل على الجواز. طبعا قلنا الجواز عندما نتكلم عن جواز الهدنة جواز بالمعنى الأعم، يعني الجواز بمعنى نفي المقابل، إن ليس حراما، ولكن يجتمع الجواز مع الوجوب بهذا المعنى ومع المستحب ومع المكروه من الأحكام الخمسة ومع المباح طبعا. فعلى ذلك جوائن هذا الكلام: فإن جنه للسلم فاجنح لها، لا أقل يدل على الجواز، أحد الجواز إما وجوب وإما ما دون الوجوب من الاستحباب والإباحة والكراهة. هذا وجه الاستدلال. لا يقال، ممكن أن يقول أحد أن كلامنا في الهدنة الهدنة في جميع الشروط، ولكن هذه الآية إنما تدل على جواز الهدنة إن جنحوا، يعني مشروطا بأنهم إن اقترح العدو الجنوح للسلم فاجنح له، فهذا مشروط بإقدامهم باقتراحهم، إذا اقترحوا أنت اقبل اقتراحهم. بينما كلامنا في مسألة الهدنة هدنة على جميع الأمور، قد يكون المسلمين أو يكون المسلمون هم يريدون الهدنة، نريد أن نثبت هذا الأمر، أو ليس اقتراحا من أحد الجانبين، يتوافقان في دفعة واحدة على الهدنة. فعلى ذلك هذه الآية المباركة أخص من المدعى، إنما يوجب عند اقتراح العدو وليس أكثر. فعلى ذلك هكذا يمكن أن يقال. وبعض الفقهاء قالوا: على كل حال هذا كلامنا في أنه يدل على الجواز في الجملة، يعني إذا فعلا نريد أن نثبت في الجملة. ولكن أنا أظن أن هذه الآية المباركة: وإن جنه للسلم فجنا لها وتوكل على الله، ليس لبيان شرط في تحقق الشيء، يعني في شرط يتعلق المشروط به أو يتوقف المشروط عليه، بل المراد تحقق الموضوع للسلم. هذا كقولي: إن رزقت ولدا فاختنه. القضية الشرطية في إن رزقت ولدا فاختنه لا يدل على اشتراط الختنة ختان شرعا برزقت ولدا، لا، لأنه إن لم يكن ولد ماذا يختتن؟ اختتان يحتاج إلى الموضوع، فهذا بيان للموضوع: إن رزقت ولدا فاختنه، فيما نحن فيه. كذلك إذا العدو لم يجنح للسلم لا يمكن السلم، لأن السلم قائم بالطرفين، إذا عدو يحاربنا ويقاتلنا ولن يقبل السلم فنحن لا نستطيع السلم، هذا يقتلنا. فبما في الحق في بيان موضوع السلم، فإن جنحوا للسلم فجنح لها، يعني إن تحقق موضوع للسلم عليك أن تسلم. فموضوع السلم قبول العدو، يعو سلام العدو، ما دام العدو في الحرب ويحاربنا لا يتحقق السلم بجانب واحد، هذا مسارعة، والمسارعة قائمة بجانبين جهتين، ولا تتحقق المسارعة إلا بإتمام جهتين. فعلى ذلك الآية الكريمة يفيد أن العدو إذا كان اقترها أو استسلم أو سلم ترك الحرب عليك أن تجنح لها. طبعا هذا ظاهر الآية، إن جنه للسلم فجنح لها، كي بنهب القرار لا مجرد إيقاف الحرب. قد يكون العدو يتوقف عن الحرب ولكنه غير متعهد بتوقف الحرب، هذا لابد من متابعة الحرب حتى يخضع، وإلا توقف الحرب كان كثيرا ما موجود فعلا. وفي القديم، في القديم لم يكن مثلا 18 شهرا الحرب بين أمير المؤمنين، جيش أمير المؤمنين وجيش معاوية، كل يوم مشتغلون من الصباح إلى المساء يشتغلون بالحرب، لا، أحيانا كان أيام تاركين للحرب، يوم يومين ساعات ثم يتابعون، ولكن كانوا في حرب. فعلى ذلك مجدد التوقف العدو عن الحرب لا يكفي لجنوح المسلمين للسلام، بل إنما هم إذا جنحوا للسلام فالمسلمون كذلك عليهم أن يجنحوا للسلام. هذه الآية يفيد هذا المعنى. وعلى كل حال هذه الآية تدل على جواز السلام في ظروف معينة في الجملة الأخرى، كما استدلوا بكلام أمير المؤمنين عليه السلام. وأنا ما ذكرت رواية في أول كلامي، ويعني توكلا واعتمادا على هذه الرواية المباركة التي أريد أن أذكر من أمير المؤمنين في عهده إلى مالك الأشتر، يقول: ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك لله فيه رضا، فإن في الصلح دعة لجنودك وراحة من همومك وأمنا لبلادك. أمير المؤمنين بالتأكيد قال إنها بالفعل المؤكد: لا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك عدوك لله فيه رضا، يعني في إنما يجوز قبول الصلح إنما يكون في مصلحة لله فيه رضا، فإن في الصلح دعة لجنودك وراحة من همومك وأمنا لبلادك. ثلاث من الموارد ذكرها الإمام عليه السلام: أولا دعة لجنودك، جنودك يرتاحون، كانوا في الحرب في خوف يخرجون من الخوف، وراحة من همومك، هم الحرب أمر صغير جدا، سواء في هذا العصر الأموال الهائلة والجنود يعني كل إمكانيات تصرف للحرب، فعلى ذلك راحة من همومك وأمنا لبلادك. إذا استطعت أن تتواعد مع جيرانك ومع من حولك من المشركين والكفار فأنت تصبح في أمان. لا 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 دل على هذا الأمر، أن مصر عندما أرسله إلى مصر هناك قد كان يحتمل أن يحجوا عليهم بعض المسيحيين بعض غير المسيحيين من سائر البلاد، يعني كل دولة كانت في خطر بسبب الإسلام، ليس فقط مدينة المنورة، مصر كذلك كان في خطر، الشام كان في خطر. فعلى ذلك هذا بيان لجنود، أولا الجنود بإذن الله حسون الرعية وزين الولاد، ثم ذكر هذه الأمور، كذلك ذكر حقوق الجيران من غير المسلمين ومن غير المسلمين الداخل في المسلمين. وبيان مفصل في جميع الجهات. نعم، يعني هذا درس للكل، ولم يكن في مقابل حرب معين حتى يقول هذا العدو إذا صار هكذا. لا، قواعد كلية لإدارة الحكومة وللوالي ذكرها أمير المؤمنين عليه السلام. سلطاً دعاك إليه عدوك لله فيه رضا، فإن في الصلح دعة لجنودك وراحة من همومك وأمناً لبلادك، ولكن الحذر، كل الحذر من عدوك بعد صلحه، فإن العدو ربما قارب ليتغفل، فخذ بالحزم واتهم في ذلك حسن الظن. هنا يؤكد أن عندما نصالح العدو نجعل الهدنة بيننا وبين العدو، قد يكون هذا مكرا لهم، خصوصا إذا كان عدوا غادرا في حرب صدام على الجمهورية الإسلامية بعدما قرروا أن وقف إطلاق النار وانتهى مباشرة هجمة شرسة وعلى الجمهورية الإسلامية باسم المنافقين. ولكن في الحقيقة كان صدام وجيشه، يعني هؤلاء كل الدعم بكل الدبابات والأسلحة المتطورة هجموا، هذا لأنهم ظنوا أن هذه المرحلة يستطيعون أن يتغلبوا ويسقطوا الجمهورية الإسلامية، وجاءوا إلى قريب من كرمانشاه تقدموا، ولكن بعد ذلك بحمد الله قتل منهم كثير وخسروا مما فعلوا. هناك ذلك يقول فإن العدو ربما قارب ليتغفل، فخذ بالحزم واتهم في ذلك حسن الظن، يعني لا تحسن الظن بهم. إذا أردت أن تحسن الظن اتهم هذا الظن الباطل. ثم يقول وإن أغدت بينك وبين عدو لك عقدة أو ألبسته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء، يعني إحاطة العهد بالوفاء، يعني كن مقيدا وملتزما بالوفاء، ورع ذمتك بالأمانة واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت، يعني هذا الوعد الذي أعطيت إلى العدو أن تكون أنت ملتزما بذلك. أن الإمام رضوان الله عليه بعد انتهاء الحرب قال كما كنا نحن ملتزمين بالجهاد والآن ملتزمين بالصلح، يعني ليس صلحنا صلح هكذا باللف، نحن ملتزمون ونرائي كل الجهات هذا الأمر. ورع ذمتك بالأمانة واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت، فإنه ليس من فرائض الله شيء الناس أشد عليه اجتماعا مع تفريق أهوائهم وتشتيت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود، يعني الوفاء بالعهد شيء اجتمع عليه جميع الأغلاء مع اختلاف أديانهم وتياراتهم وأمورهم. وفاء بالعهد شيء مقبول عند جميع الملل والأديان. من وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين، حتى هؤلاء المشركون الذين كانوا أبعد شيء عن الإنسانية وعن الحضارة وعن العقل، ولكن مع ذلك كانوا يلتزمون بوفاء بالعهد دون المسلمين. لما استوبلوا من عواقب الغادر، عرفوا البلاء الذي يأتي من خلال غادر شيء له عواقب وخيمة جدا، فعلى ذلك لابد أن تكون هكذا. فلا تغدرن بذمتك ولا تخيسن بعهدك ولا تختلن عدوك، فإنه لا يجترؤ على الله إلا جاهل شقي، يعني إذا أنت أردت أن تغدر بعدوك كأنك خنت الله تبارك وتعالى، خيانة من اسم الله. فإنه لا يجترى على الله، فلا يجترى على الله إلا جاهل شقي، فقد جعل الله عهده وذمته أمنا أفضاه بين العباد برحمته، وحريما يسكنون إلى منعته ويستفيضون إلى جواره، فلا إدغال ولا مدانسة ولا خداع فيه، يعني في العهد لا يجوز إدغال ولا المدانسة ولا خداع، بل أن تكون صادقا في عهدك. ولو كان مع المشركين والكفار. فهذا الكلام كذلك يدل على جواز المعاهدة ومهادنة، جواز المهادنة فلا إشكال فيه. ثم إن الإمام الخامنئي حفظه الله تبارك وتعالى في بيانه استدل بآيات أخرى، قال: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، هذا في سورة التوبة آية الرابعة، وقوله تعالى: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، سورة التوبة آية 7، وقوله تعالى: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم، أنفال آية 56. ثم قال بعد ذكر هذه الآيات الكريمة، قال: فهذه الآيات بدلالتها اللفظية تدل على جواز عقد المعاهدة مع الكفار، وتقرر ما صدر عن المسلمين في المعاهدة معهم بالمعاهدة، وإن كانت غير مختصة بما تقوم منها راجعة إلى شأن الهدنة وترك القتال، إلا أنه هي القدر المتيقن. كلامه أن هذه الآيات المباركة ورد في المعاهدة، إن عاهدتم عهد المشركين، ولكن هذه الآيات المباركة ولو لفظه لفظ المعاهدة مع الكفار وتقرير فعل المسلمين معهم، ولكن مع ذلك هذا غير مختص بالشيء اللي يعتبر المعاهدة أعم، المعاهدة أعم من المهادنة، لأن المهادنة معاهدة في الحرب، والمعاهدة أعم مما يكون في حرب أو في سائر الأمور، العهد فيما بين الأمم والناس. فعلى ذلك ولو أنه أخص، ولكنه يقول: وإن كانت غير مختصة بما تقرأ منها، يعني المعاهدة أعم من المهادنة راجعة إلى شأن الهدنة وترك القتال، إلا أن هي القدر المتيقن، يعني المهادنة قدر المتيقن من المعاهدة. فعلى ذلك استدل بذلك على أن الآيات المباركة كذلك تدل على جواز مهادنة الكفار. ولنا كلام إن شاء الله نكمله حتى لا نتجاوز الوقت في اليوم القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.